بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق أبي القاسم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره وهداه إلى يوم لقياه. أما بعد، السلام عليكم، تحية لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من سلسلة هم العدو، حديث متواصل عن النفاق والمنافقين وأثرهم البالغ في تدمير المجتمعات والكيد للمسلمين. نحاول من خلال فضيلة شيخنا الدكتور عبد الحي يوسف أن نتعرف على مزيد من صفاتهم كي نحذرهم ونتجنبهم، أو في المقابل نتجنب الوقوع في مثل هذه الصفات التي تنقلنا من خانة الإيمان والعياذ بالله إلى هذه الخانة السيئة وإلى الدرك الأسفل من النار كما أخبر ربنا جل جلاله. اسمحوا لنا في البداية أن نرحب بفضيلة شيخنا الدكتور عبد الحي يوسف.
كرمكم
دكتور، أهلا وسهلا بكم، أحسن الله إليكم ونفع بكم. نستكمل في الصفات، وربما وصلنا إلى نقطة قد ختمت بها في الحلقة الماضية فضيلة الدكتور. الناظر في واقع المسلمين اليوم يرى أن هؤلاء يتسترون ببعض الأعمال الصالحة، بمعنى أنهم الكفار في الأصل فتحوا عليهم الأموال والأبواب كلها مشرعة أمامهم ليخترقوا هذه الأمة وليدمروها من الداخل، وبالتالي قد يفعلون أشياء كثيرة تظهر بأنها في صالح الأمة، في صالح المسلمين، قد يقومون برعايتهم بتقديم الخدمات لهم. وهذا قد ينقلنا إلى حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت كذلك.
نعم، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. دأب المنافقين في القديم والحديث هو التآمر على المسلمين، وهذا التآمر يشتد في أوقات المحن، وإذا أحاط بالمسلمين ضعف أو نزلت بهم قارعة. قال الله عز وجل: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. المنافقون يتسترون، وقد مر معنا بأن عبد الله بن سلول كان يقوم يوم الجمعة ويقول: يا معشر الخزرج، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرمكم الله به، فعزروه ووقروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. من المؤامرات العظيمة التي ظاهرها الخير والصلاح قصة مسجد الضرار. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الخروج إلى غزوة تبوك أرسل إليه بعض المنافقين كمعتب ابن قشير والجد ابن قيس والجلاس ابن الصامت، قالوا له: يا رسول الله، إنا قد اتخذنا مسجدا يأوي إليه الغريب وابن السبيل لليلة الشاتية والليلة المطيرة، فلو صليت لنا فيه. يعني كأنهم يدعونه إلى الافتتاح كنوع من إسباغ يعني المشروعية على هذا العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إنا على جناح سفر، ولو رجعنا صلينا لكم فيه إن شاء الله. هذا المسجد ما قصته؟ كان هناك رجل يقال له أبو عامر الراهب، النبي صلى الله عليه وسلم سماه أبا عامر الفاسق. هذا الرجل الخبيث، والعجيب بأنه والد حنظلة رضي الله عنه، حنظلة ابن أبي عامر، نعم، غسيل الملائكة. هذا الرجل المبارك أبوه كان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما شرق بانتصار المسلمين مرة إثر مرة لحق بأرض الروم وبدأ يحرض الروم على غزو المسلمين، وكتب إلى إخوانه المنافقين بأن يتخذوا مسجدا من أجل أن يعقدوا فيه اجتماعاتهم ويحيكوا مؤامراتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة تبوك، لما كان في طريق العودة الله جل جلاله أنزل عليه قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. يعني انظر إلى هذه الصفات: مسجدا ضرارا، يقصدون به مضارة
النبوي
المسجد النبوي ومسجد
مسجد
قباء،
النبي
هذه
ومسجد
المساجد
قباء. نعم
التي أسست على التقوى من أول يوم ضرارا وكفرا، كفرا بالله وبرسوله صلى الله عليه
نعم
وسلم، وتفريقا بين
مسلمين.
المؤمنين من أجل أن يفرقوا جماعتهم، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن، هذه أيضا من أساليبهم، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب يتطهروا والله يحب المطهرين. لما نزلت هذه الآيات الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل
الصلاة
جماعة من
والسلام.
الصحابة فهدموا هذا المسجد وأشعلوا فيه نارا، وجعل مكانه مجمعا للزبل، للزبل،
نفايات.
نعم، للنفايات. هنا هذا التعامل الحاسم من النبي صلى الله
صلى
عليه
الله عليه
وسلم
وسلم.
يرشدنا ألا نسمح لهذه البؤر، بؤر الفساد التي ظاهرها الصلاح. الآن مساجد الضرار تتمثل في مراكز بحثية، تتمثل في رسائل يسبغون عليها الصفة العلمية، تتمثل في ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني. هذه المراكز البحثية بأي شيء تعنى؟ تعنى بالاستبيانات، بجمع المعلومات، برصد بعض الظواهر، بإجراء مقابلات من أجل أن يزود بها يعني أولئك الذين يحاربون الله ورسوله من اليهود والصليبيين. كذلك الرسائل العلمية، هذه التي ينتقى لها بعض أبناء المسلمين من أجل التشكيك في ثوابت الدين في القرآن والسنة، فيكتب أحدهم عن القصة في القرآن مشككا بأنها خيالية ليس بالضرورة أن تكون، ويكتب آخر بأن للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، لكن ليس بالضرورة أن يكون هناك شخص اسمه إبراهيم وشخص اسمه إسماعيل، ويكتب ثالث يطعن في السنة، ورابع يطعن في الحجاب، وخامس يطعن في الميراث، وهكذا
هدم معتقدات الأمة،
هدم المعتقدات، الدعوة إلى العلمانية التي هي فصل الدين عن الحياة، التي هي إلحاد في آيات الله جل جلاله، تعطيل لأحكام الله، يزينونها ويصورونها في صورة حسنة وأنها تدعو إلى العلم. يقول هكذا يلبسون على الناس بأن العلمانية إنما تدعو إلى العلم وتحرض على العلم وما إلى ذلك. ومثلها أيضا منظمات المجتمع المدني التي تعنى بدعوة المرأة إلى التمرد، التمرد على القيم الإسلامية، في بر الوالدين، في توقير الكبير، في رعاية البيت، في القرار في البيت، القيم الإسلامية التي تدعو إلى أن تلزم المرأة حجابها وعفافها وطهرها ونقائها، ولا مانع من أن تشارك في الأنشطة كافة بما لا يؤثر على رسالتها الأصيلة، يعني مثل ما كان نساء الصحابة رضوان الله عليهن، فيهن العالمة المفتية، وفيهن المجاهدة الصابرة، وفيهن الأم الرؤوم، وفيهن التي تفتي الناس في الفرائض والأحكام وما إلى ذلك. كل هذا كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل منهن من كانت تشارك زوجها في عمله، يعني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: تزوجت الزبير بن العوام وهو لا يملك من الدنيا شيئا، فكنت أسقي أرضه وأعلف ناضحه وأنقل النوى على رأسي. كانت تشتغل معه في يعني زراعته رضوان الله عليها. فالمقصود بأن هذه تمثل في زماننا مساجد الضرار، مساجد الضرار التي يراد بها الصد عن سبيل الله عز وجل، وأن يبتغوا الأمور عوجا، ما يبتغوا للناس استقامة ولا صلاحا ولا سدادا.
الله عليكم شيخنا، وأنت ذكرت نقطة مهمة وهي محاولة هدم كل ما يرتبط بثوابت الأمة ومعتقدات الدين والطعن فيها بشكل دائم. ونقطة أخرى أيضا ربما أنهم ألداء جدا في الخصومة، يعني هم في الخصومة شديدون جدا، ويرون بأنهم هم أصحاب الحق، قد يعني يجدون من المنابر الكثير ليصدحوا بأصواتهم وليحاولوا الخروج بأنهم أصحاب مظلومية. هم يظهرون على أنهم مظلومون، أنهم يعادون لأنهم يريدون الصلاح للأمة، انتشالها من هذه الرجعية إلى الحداثة وإلى ما عليه العالم اليوم من تطور وتكنولوجيا وتقدم، وتحديدا الذي يرتبطون به هو الغرب بكل ما فيه من عورات وسوء وأشياء حسنة.
صحيح ماني، جزاك الله خيرا. كما قال ربنا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون،
مصلحون.
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يعني هؤلاء دائما الواحد منهم يرفع عقيرته بأني قد حججت كذا، ربما يقول حججت مرتين أو ثلاثا، ويقول بعضهم قال بأنا أنا محافظ على الشعائر، وبعضهم قال أنا محافظ على الطقوس. يعني حتى كلمة الشعائر يعني ما أسعفته. وبعضهم ربما أيضا يطيل لسانه بأنني أحفظ من القرآن كذا وكذا. ونقول هذا كله لا يغني شيئا، لأن الله جل جلاله قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. هؤلاء يا أخي الكريم، كما تقول العرب، رمتني بدائها وانسلت، بمعنى أنهم يدعون المظلومية وهم ظالمون، يدعون بأنهم مهضومة حقوقهم، وهم يعلمون بأن دعاة الحق ومن يريدون للدين أن يسود هم المظلومون، وأنهم لا يمكنون. لو جاءوا عن طريق صناديق الاقتراع فإنهم سرعان ما يتآمر عليهم، بل هؤلاء لا يتورعون عن اتهام الشعوب كلها بأنها ما تعرف مصلحتها،
جاهلة
جاهلة. يعني
غير
الآن
واعية.
مثلا في أي بلد من البلاد لو اختاروا إنسانا يعبر عن أشواق الأمة حتى لو لم يظهر بالصورة الإسلامية الصارخة، فإنهم ما يرضون هذا، ما يرضون إلا أن يتحكم في الناس عبد ذليل خاضع لرغبات اليهود والصليبيين. ربه المعبود كرسي يحركه صليبي ويأمره يهودي ومفتيه مسيلمة وخازنه حرامي. هذا الصنف هو الذي يريدونه. أما أن يأتي إنسان فيه رائحة يعني تدين، فيه رائحة وطنية، فيه رائحة عزة، فإنهم سرعان ما يشيرون إليه بأنه رجعي متخلف وأنه ضبط متلبسا وهو
يصلي.
خارج من المسجد أو هو يصلي. وكيف للشعب أن يختار يعني صنفا كهذا وما إلى ذلك. وأيضا يلوحون دائما بالحصار والعقوبات وما إلى ذلك. يعني مثل ما قال المنافقون الأولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى
حتى
ينفضوا.
ينفضوا.
قال الله عز وجل: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يعني هؤلاء لو علموا بأن الله عز وجل قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأن الله عز وجل قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، لما قالوا هذا الكلام. لكنهم لا يؤمنون إلا بالماديات المحسوسة، ولذلك يتآمرون على المسلمين تارة يعني مؤامرات حسية وتارة مؤامرات معنوية، مثلا بالنجوى. النجوى قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وبين ربنا جل جلاله بأن هذا من تزيين الشيطان وتسويله: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. هؤلاء أيضا مثل ما كان السابقون يتناجون من أجل أن يحزنوا المؤمنين، الآن أيضا يسخرون برامج إعلامية وأعمدة صحفية وطاقات ثقافية من أجل أن يفتوا في عضد الناس، من أجل أن يشككوا في الثوابت، من أجل أن يصرفوا الناس عن دين الله، من أجل أن يلقوا الحزن في قلوب المؤمنين.
أعوذ بالله. طيب، هذا حالهم ولا زالوا عليه، أنت ذكرت نقطة الحصار الاقتصادي، هل يمكن أن يبلغ بهؤلاء مثلا كما نرى في واقعنا أن يذهبوا للغرب فيحرضون على بلدانهم وعلى شعوبهم، وأنها شعوب متخلفة غير واعية، وأنها تفعل كذا وكذا وكذا مما يخالف ما رصدته هذه الدول من اتفاقيات مثلا معينة، وبالتالي يكونون سببا رئيسيا في تأليب الغرب على بلدانهم وشعوبهم؟ كيف يستقيم هذا مع الدعوة إلى أو ادعائهم بأنهم على مصالح الناس يخشون وحريصون وما إلى ذلك؟
هذا قد حصل، يعني هؤلاء المنافقون يعني هم عبيد شهواتهم، عبيد شهواتهم، بمعنى أن عبد الله بن أبي بن سلول عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان أوشك أن يتوج ملكا على المدينة، فما عاد يفكر إلا في أن محمد صلى الله عليه وسلم صادر يعني هذا الحق،
نزع منه الملك،
نعم، الذي يعتبره يعني حقا مكتسبا له. فالآن هؤلاء المنافقون تجدهم في بعض البلاد إذا حكم غيرهم ممن ليس على مشربهم فإنهم لا يبالون بأن يذهبوا فيفبركوا وثائق ويزوروا أفلاما ويلفقوا شهادات ويقدموا معلومات مغلوطة في صورة بحوث، مواد بحثية يقدمونها إلى تلك المنظمات الأممية وما يسمى بالمجتمع الدولي وللدول الكبرى من أجل أن يسوغوا لهم قرارات بحصار يعني دولة كذا أو مجموعة كذا أو جماعة كذا، ربما يتهمونهم بأنهم إرهابيون، ربما يتهمونهم بأنهم يضطهدون الأقليات الدينية، ربما يتهمونهم بأنهم مثلا يمارسون تطهيرا عرقيا أو إبادة جماعية أو غير ذلك من تهم هم يعلمون أنهم كاذبون، بل أسيادهم الذين يستعملونهم يعلمون أنهم كاذبون، لكنهم يتخذونهم مطية من أجل أن يفرضوا إرادتهم على الشعوب المستضعفة. وهذا صنيع أسلافهم بالأمس، فإنهم كانوا يفعلون ذلك، يذهبون إلى الكفار محرضين إياهم على غزو المسلمين ومبشرين إياهم بأنهم معهم وأنهم عيون لهم، ويعني مثل ما يعني ذكرت لك قبل قليل من قصة أبي عامر، نعم، الفاسق، ومثل ما كان يصنع عبد الله بن أبي بن سلول مع اليهود، يقول لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فدأب المنافقين المعاصرين كدأب أسلافهم الأولين في كيدهم للإسلام والمسلمين وتآمرهم مع الأعداء.
افتح الله عليكم شيخنا، هم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذه صفة من صفاتهم، ونود الوقوف عندها أيضا دكتور. يعني المشاريع التي يروجونها، الأفكار التي يروجونها، عدا عن أنها تحاول الانتقاص من معتقدات وثوابت الأمة والدين، غير أنهم أيضا يجرون الناس باتجاه آخر في سبيل هدم هذه المعتقدات والتخلص منها. مثلا ستار وحجة المرأة حاضرة لديهم في كثير من الأحيان، ويتخذونها سببا وهدفا في تدمير هذه الأمة، تحريض الأطفال حتى على أولياء أمرهم بأن إذا ما وصلوا إلى سن معينة فهم أحرار يفعلون ما يشاءون، الحديث عن الحرية بالمطلق، أنت حر في كل ما تريد أن تفعل، ولذلك يجب أن تفعل كل ما تريد ولا تلتفت لأحد، ومثل هذه الأشياء التي إذا ما شاعت بين الناس ما عاد
انفرط العقد.
انفرط العقد بالكامل وما عاد
صحيح،
للمجتمعات من شأن.
جزاك الله خير، يعني أنت ذكرتني بأمر قد نسيته. من سمات هؤلاء المنافقين بأنهم يحرصون دائما على أن يرموا المؤمنين، خاصة الدعاء إلى الله بالفواحش، وهذه سبحان الله طبع أصيل فيهم. في كل بلد تجدهم يلفقون يعني قصص وحكايات وكذا، وربما تجد مجلة مثلا على ظاهر على صورة الغلاف يعني داعية من الدعاة إلى الله وكذا، يقولون أسرار خطيرة كذا، ثم في الداخل تجد يعني قصصا يعني هلامية وأخبارا مفبركة، يريدون أن يتهموا هذا الشخص أو تلك المجموعة بأنهم أهل فاحشة وأهل منكرات. سبحان الله، هذا الذي فعله عبد الله بن أبي بن سلول حين أراد أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم في مقتل باتهام أحب أزواجه إليه
صلى
عائشة
الله عليه
رضي
وسلم،
الله
حادثة
عنها،
الإفك.
فبرأها الله من فوق 7 سماوات بعدما غلت المدينة شهرا كاملا كما تغلي القدر. قال الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طيب، من صاحب الفاحشة في الأصل؟ هو عبد الله بن سلول وأمثاله من المنافقين. عبد الله بن سلول كان فاتح ما يسمى أجلك الله ببيوت الدعارة. الله جل جلاله قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. غفور لهن، لهؤلاء المكرهات، ليس غفور لمن
أكره.
أكرههن. فعبد الله بن أبي بن سلول كان يشتري الإماء ثم يستعملهن في البغاء من أجل أن يحصل من ورائهن الأموال، ومن أبت أو تمنعت فإنه يضربها ويجلدها ويعذبها. فهؤلاء يرمون المؤمنين بما هو فيهم. الآن نفس الشيء تجد دائما يتحدثون عن العنف الأسري، يتحدثون دائما عن حقوق المرأة المهضومة، يتحدثون عن حرية المرأة بأنها حرة في جسدها وأن جسدها ملك لها وأن ما ينبغي أن تسأل، يتحدثون عن المساواة المطلقة، عن الحرية المطلقة ونحو ذلك من العبارات. ونقول لهم: أسيادكم الذين جندوكم هؤلاء، ارجعوا إلى إحصائياتهم من أجل أن تروا كيف يمارس العنف عندهم ضد المرأة، يعني من قبل الزوج أو من قبل الصديق. ارجعوا إليهم من أجل أن تعرفوا كيف يمارس العنف ضد الأطفال. ارجعوا إليهم من أجل أن تقرأوا الإحصائيات بأن تلك الدول تحصي مئات المليارات عن طريق التجارة في الرقيق الأبيض باستخدامهن في أفلام الجنس وما إلى ذلك. ارجعوا إليهم من أجل أن تعرفوا إحصائيات في قضايا الاغتصاب التي تقع، ما أقول على مدار الساعة بل باعتبار الثواني، كل كم من الثواني تقع حادثة اغتصاب في بلد كذا وفي بلد كذا، إحصائيات موجودة وهم أنفسهم يتحدثون عنها. فكأنهم يريدون للمرأة المسلمة أن تسير ذلك المسار المعوج من أجل أن تصل إلى تلك النتائج الفاجعة.
إذا ما هدم المجتمع استطاعوا أن يتحكموا فيه كيفما شاءوا. شكر
نعم.
الله لكم، وشكر الله لكم مشاهدين على طيب المتابعة. سنستكمل معكم بالتأكيد في الحلقة المقبلة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.